Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. لجنة نبيل أديب تتوقف عن العمل بسبب استيلاء جهة أمنية على مقرها واعتقالات واسعة بالتزامن مع مواكب في الخرطوم ومدن أخرى. قتلى وجرحى في تجدد الهجوم على جبل مون بغرب دارفور ونهب ركاب وسرقة لمخزن ومحلات تجارية في وسط وشمال دارفور. مفوضية حقوق الإنسان الأممية تستنكر التراجع الحاد في حقوق الإنسان بعد الانقلاب، وسفارات وبعثات غربية تحذر من عواقب انتهاك حرية الإعلام والتجمع السلمي. بنك السودان يصدر قرارا بتوحيد سعر العملات الأجنبية، ومواطنو غرب كردفان يحذرون من تصاعد العنف جراء المظالم المتراكمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت فض اعتصام القيادة برئاسة نبيل أديب التوقف عن العمل بسبب استيلاء قوات أمنية على مقر اللجنة نهاية الأسبوع الماضي، وتسليم المباني التي كان يشغلها طاقم الحراسة لجهة مدنية معينة. ورهن نبيل أديب في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا استئناف عمل اللجنة بإخلاء المقر من الذين اقتحموه والتأكد من عدم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة، بجانب عمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن استخدامها في كشف أسرار التحقيق. وقال نديب أن القوات الأمنية أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية، ومنعت العاملين باللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة. وأضاف نبيل أديب في هذا الخصوص:
وده طبعا بيضع علينا أعباء جسيمة، لأنه التقرير ده سري وتعريضه لمثل هذه التصرفات يعني مسألة غير مقبولة وما معروف نتائجها. الآن احنا لما نستعيد الموقع هنفحص المسألة دي. مهم جدا أن يكون ما تم العبث بها، ما تم ذات الاطلاع عليها.
قال مواطنون من صلاعة بمحلية جبل مون في ولاية غرب دارفور إنه 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم جديد بعربات الدفع الرباعي على منطقة صلاعة صباح الاثنين. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا إنه الهجوم أسفر عن مقتل 2 وطفل ورجل، بجانب حرق 10 منازل على الأقل. وقال إنه الجيش تمكن من السيطرة على الأوضاع لاحقا، وكان شخصان قتلا وأصيب 7 آخرين في هجوم على عدد من القرى بمحلية جبل مون يوم الأحد. وأضاف أحد مواطني محلية جبل مون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الليلة برضو حصل هجوم في مدينة الصلية بالضبط، في المدينة ذات في نساوين 2 قتلوا وفي رجل وفي طفل وحوالي 10 بيت قال اتحرق. والمهم
كشفت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع القبض على 10 الثوار والمواطنين مساء الثلاثاء في عدة مناطق بالخرطوم، وأشارت لإحضار العشرات من المقبوضين لقسم شرطة الخرطوم شمال. وكانت المواكف عددا من أحياء الخرطوم ومدن بالولايات يوم الاثنين للإعلان عن مواكب المرأة المقررة تنظيمها يوم الثلاثاء بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس. واستقبلت لجنة أمن ولاية الخرطوم المواكب بإغلاق كوبري المكنمر وحظر التجمعات في وسط الخرطوم. وفي مدينة القضارف بشرق السودان خرج عدد من المتظاهرين مطالبين بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
في أي كتاب مكتوب الشعب أدلك العبد الناس
إننا يوم سبعة
وعملت التين جاسوس وحطلت قديا من هوس.
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت عن انزعاجها الشديد من التراجع الحاد في حقوق الإنسان في عقاب الانقلاب العسكري في السودان. وأعربت باشليت في إحاطة شفاهية أمام الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين عن قلقها إزاء قتل المتظاهرين والهجوم على المستشفيات، واستنكرت عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية الواسعة النطاق. وقالت إن مكتبة في الخرطوم رصد اعتقال أكثر من 1000 شخص، من بينهم 144 امرأة و 148 طفلا في الفترة من 25 أكتوبر إلى 3 مارس. وأشارت إلى تحقق الأمم المتحدة من أكثر من 200 انتهاك تجاه الأطفال، وأعربت عن صدمتها ل 25 ادعاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال. دعا سفراء ورؤساء بعصابات غربية السلطات في السودان للعودة إلى الالتزامات التي تعهدت بها للدفاع عن حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك سلامة الصحفيين واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء دون ترهيب. وقال سفراء ورؤساء بعصابات كندية والنرويج وأسبانيا وفرنسا واليابان والسويد وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والاتحاد الأوروبي في بيان حول أوضاع حرية التعبير وحرية الإعلام في السودان، قالوا إن استيلاء الجيش أدى إلى توقف وتأخير التقدم في قضايا حرية الإعلام وقوانين النظام العام واتفاقية مناهضة التعذيب والاختفاء القسري وتجريم ختان الإناث. وأشار البيان إلى محاولات متواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي والمخاوف بشأن الاعتداءات على الصحفيين التي تشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير. قال محللون اقتصاديون أن قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة حميدتي الخاص بالقبض على تجار العملة وتشكيل محكمة خاصة لمن وصفتهم بمخربي الاقتصاد تكرار لتجارب فاشلة. وقال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا أن الحلول الأمنية لا يمكن أن تعالج الإشكاليات الاقتصادية، وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الراهنة انعكاس للأزمة السياسية بعد الانقلاب والذي أدى لقطع العلاقة مع المجتمع الدولي وتوقف عملية إعفاء الديون والتزامات المانحين، وحذر من الآثار الكارثية للحلول الأمنية. وأضاف حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
دي تجارب أصلا مجربة وفاشلة، معالجة الأزمة الاقتصادية بإجراءات بوليسية وإجراءات أمنية. النظام بتاع نميري جرب المسألة دي وفشل فشل ذريع جدا، ونظام عمر البشير في أيامه الأولى لدرجة أعدم مجدي وجردي في دولارات حقته وفشل فشل ذريع جدا. المشكلة بتاعت الاقتصاد السوداني مشكلة هيكلية في هيكل الاقتصاد السوداني، داير خطط ودراسات ومرتبط بالوضع السياسي.
أعلن بنك السودان المركزي عن توحيد سعر صرف الجنيه السوداني لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي، فيما كشف متعاملون بالنقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار سجل 560 جنيها يوم الاثنين. من جهته رهن المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا استقرار سعر صرف الدولار بتوفر احتياطي من العملات الأجنبية، وأضاف هذا الخصوص:
الأدوات المتاحة للحكومة شنو؟ اللي هي احتياطي، الاحتياطي عندها احتياطي تدخل بالبيع والشراء للعملة بتاعتها عشان ترفع سعرها أو تنزل سعرها حسب متطلبات الوضع الاقتصادي. كويس؟ المسألة الثانية اللي هي سعر الفائدة، لكن أصل البنوك عندها نسب بتاخد عن الاقتراض، لكن المشكلة أنه في السودان ما في تحفيز للإدخار.
أعلنت بعثة اليونتمس والاتحاد الأفريقي تأسيس آلية تنسيق مشتركة لتوحيد جهودهما والعمل معا على الأرض خلال عملية الحوار السوداني بقيادة فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونتمس والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدي السودان السفير محمد بلعيش. وقال فولكر بيرتس ومحمد بلعيش في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بأطراف السلام في مؤسسات الدولة بمشاركة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار والطاهر حجر وحاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي، قال إن الآلية دشنت يوم الاثنين أول اجتماع مشترك مع شركاء السلام من أجل دراسة إمكانية العمل سويا لبناء توافق السياسي المنشود. وأضاف فولكر بيرتس في هذا الخصوص:
لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية وجئنا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بعثة يونيتامس مع بعضنا البعض، لأننا أسسنا آلية التعاون والتنسيق في هذا المجال على الأرض هون
مع أطراف سلام جوبا.
نهب مسلحون مساء الأحد ركاب عرب بوفالو مملوكة لمواطن تقر ركابا من نيالا إلى سرف عمرة بالقرب من خور كيلاش. وقال مواطنون من سرف عمرة لراديو دبانجا إن 5 مسلحين يستقلون 3 مواتر اعتدوا على ركاب عربة معطلة جنوب خور كيلاش بالقرب من زالينجا ونهبوا موبايلات وشاشات ومبالغ نقدية بالإضافة إلى أمتعة الركاب. وأوضحوا إن الركاب قضوا ليلتهم في العراء دون أكل أو ما قبل أن تنقذهم عربة تجارية كبيرة في طريقة من زالينجا إلى سرف عمرة ولم يصب أي من الركاب بأذى جسدي. تعرض مخزن التعليم الابتدائي الخاص بالتغذية المدرسية المقدم من برنامج الغذاء العالمي لمدارس محلية سرف عمرة إلى عملية سرقة كبيرة ليلة الأحد. وكشف مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا عن سرقة مخزون التغذية بمدرسة مصعب بن عمير الابتدائية وسط المدينة. وأشاروا إن من بين المسروقات حوالي 50 كرتونة زيت طعام تقدر قيمتها ب 725 ألف جنيه سوداني. ونوهوا إلى السيولة الأمنية الخطيرة في المحلية مما يستدعي إرسال قوى أمنية للمحلية. وفي الأثناء نهب مسلحون يستقلون 3 سيارات ليلة الأحد مخزنا للتنباك بمعسكر زمزم جنوب غرب مدينة الفاجر عاصمة شمال دارفور. حذر ناشطون في ولاية غرب كردفان من تصاعد العنف في الولاية جراء المظالم المتراكمة على إنسان الولاية المتمثلة في غياب التنمية. وقال شباب في مناطق الحقول بالولاية لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إن الولاية بأكملها لا يوجد بها مستشفى عدا مستشفى بليلة الذي تدنت خدماته بصورة كبيرة مؤخرا. وأشاروا لاستمرار أزمة مياه الشرب في كافة المحليات خاصة في فصل الصيف بجانب التردي المري في التعليم والطرق. وأوضحوا أن مظاهر حمل السلاح والهجمات على منشآت النفط ما هي إلا نتاج الغبن المتراكم تجاه شركات البترول في المنطقة. كما طالبوا بضرورة توفير الخدمات للمجتمعات المحلية ومعالجة مشاكل التوظيف والعمالة. وأضاف الناشط حبيب دبا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بسبب انه وصل الدوله انه احنا الان يعني في غرب كردفان والله مظلومين، واقع علينا ظلم تاريخي من استخراج البترول ده. دارين الناس دي اللي يا اخي ينصفونا في قصه الظلم بتاعنا دي، نحن كشباب كردفان ينصفونا في التوظيف تحديدا وفي العماله وفي كل المجالات اللي تتعلق بالحياه في المملكه. يعني الشباب هم الان ممكن في حركات كان يعني في مجموعه مسلحه قبل يوم جات هناك وصلت في حقل بليله تحديدا وعملت هناك، فكل دي يعني
من جهة تانية أرجع الناظر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر الصراع القبلي في ولاية غرب كردفان للتوسع الكبير في الرقعة الزراعية على حساب المراي. وقال الناظر منعم منصور لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إن الولاية شهدت في الآونة الأخيرة توسعا كبيرا في الرقعة الزراعية مما شكل تضييقا كبيرا على المراي والرعاء. وأوضح أن انحسار المراعي يتسبب في دخول المواشي إلى المزارع مما ينتج عنه خلافات واعتداءات بين الجانبين تصل إلى مرحلة القتل. ونوه إلى أن غياب دور السلطات يساهم في تعقيد الصراعات القبلية. وأضاف عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا أعرف ناس يزرعون مياه مخمس. لماذا مياه مخمس في أراضي زراعية تصلح المرعى؟ التحل المراعي يعني الشكيد من الأراضي التي تزرعها ويصبح هو يفصل معالمه في زراعتك ويخسر وتنشب المشاكل قد تكون ثانية.
أغلق محتجون من مزارعي القطاع البستاني في كسل صباح الاثنين كوبري القاش الذي يربط بين شرق المدينة وغربها لساعات مطالبين بإلغاء قرار استيراد البرتقال. وقال أحد المحتجين في مخاطبة إن استيراد البرتقال أضر بالقطاع البستاني مشيرا لاستنزاف عملات أجنبية تقدر ب 8 مليون دولار العام الماضي. وأشار إلى الأضرار التي تصيب الإنتاج المحلي جراء انخفاض أسعار البرتقال المصري بالمقارنة مع السوداني بسبب انخفاض تكلفة إنتاج البرتقال المصري. وأعرب عن استغرابه من استيراد البرتقال من الخارج خلال موسم البرتقال في السودان. وأضاف أحد مزارعي القطاع البستاني في كسلة في هذا الخصوص:
مشينا الوفد اتحرك يوم 26 فبراير والاجتماع كان يوم 27 فبراير وطلع قرار يوم 28 فبراير بإيقاف استيراد البرتقال المصري. نفاجأ يوم 2 مارس بأنه ياخذ القرار هو استثناء لعدد من الموردين باعتبار أنه هم يشتروا بيتعرضوا لخسارة. طيب فنفرض أن الموردين ديال 8 إلى 9 موردين نحن بنتكلم عن 25 ألف مزارع بمساحة 60 ألف هكتار. يبقى وين العدالة في الحتة دي؟
اتهم عدد من صغار التجار منسوبي قوات عسكرية في معبر الجلابات الحدودي الذي يربط بين ولاية القضارف وأثيوبيا بفرض مبالغ مالية غير قانونية قدرها 4000 جنيه على كل جوال من أي سلع قادمة من أثيوبيا. وقال تجار من الجلابات لراديو دبانجا إنه منسوبي القوات العسكرية فرضوا على صغار التجار 20000 جنيه مقابل تهريب كل جوال بعربات عسكرية على أن يتم التسليم في القضارف، كما فرضوا 5000 جنيه مقابل تهريب الجوال بتراكتر تابع لقوات عسكرية على أن يتم التسليم في منطقة خرايد مع توفير الحماية الكاملة. وأضاف أحد التجار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الاستخبارات العسكرية صادر حق الناس وعاملين جمارك برام، تدفع جمارك للاستخبارات العسكرية وتاني تدفع جمارك للجمارك السودانية، والشيء اللي بيحصل ده بضرب التجارة، والشيء اللي بيحصل ده يعني بيعذب البلد، والبلد لازم يكون فيها جهة واحدة وتتحصل على القروش بصالات بحاجة، لكن كون الناس تشيل قروش سايب بدون أي حاجة في الشوال بيقولوا شيلوا 4000 جنيه.
حذر الناشط في ولاية البحر الأحمر عثمان الباقر من أن يؤدي عمل لجنة ترسيم الحدود في شرق السودان لخلق فتنة بين المجموعات المتعايشة وترسيق الجهوية بما يؤثر على السلام الاجتماعي. ووصف في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا تشكيل اللجنة بأنه سلاح ذو حدين، محذرا من الاعتماد على الخريطة الأنجلو المصرية لعام 1899 التي قال إنها رسخت الجهوية. وقال كان من الأفضل رسم الحدود بين الوحدات الإدارية والولائية مع الاحتفاظ بحق النظارات بحدودها التاريخية المعروفة. وأضاف الناشط عثمان الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأفضل كان يكون حدود بين النظارات، الحدود معروفة بين النظارات وشكلها تاريخيا معروف منذ 8000 عام، فلا جديد أن يكون في لجنة تتون وتملي حاجات على خريطة عام 1999 وهي خريطة استعمارية رسخت للجهوية، وهذه اللجنة قد ترسخ للجهوية بشكل أو بآخر وتخلق فتنة من المجموعات السكانية أساسا ما يكون فيها ما كان فيها بيناتها أي مشاكل.
أوقفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم المدير العام لمستشفى إبراهيم مالك الدكتور علي شاكر عن العمل بسبب افتتاح مجمع الشهيد ستة النفور التشخيصي، وأرجعت الوزارة القرار لمخالفته الموجهات الصادرة من قبلها، مشيرة إلى خطاب يطالب بإلغاء افتتاح المجمع لحين اكتمال ما وصفته بالترتيبات الفنية والهندسية. بينما قال الدكتور علي شاكر في خطاب إلى الوزارة يوم الأحد إنه لم يتسلم خطاب الوزارة إلا بعد افتتاح المجمع، موضحا أنه الافتتاح تم بحضور وزير الصحة الاتحادي. وقال أن التشغيل مرتبط بما ذكرته الوزارة، مبينا أن التحدي يكمن في التزعيرة الجديدة للتشغيل. وقعت الإدارات الأهلية والمكونات المجتمعية بمنطقة أومغونجا بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور على ميثاق عهد مشروع اليمين على تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي. ووقع على الوثيقة أكثر من 60 من القيادات الأهلية والمكونات القبلية والناشطين من الشباب بالمنطقة، وتعهدوا بمحاربة القبلية والجهوية والعنصرية والمناطقية، وذلك بحضور والي جنوب دارفور حامد التجاني هنون ولجنة أمن الولاية. واحتوت بنود الوثيقة على الفزع المشترك المقنن ومنع الظواهر السالبة والخمول بكافة أنواعها وعدم التستر وإيواء المجرمين. الخبر الأخير في النشرة: توفى 5 تلاميذ بمرحلة الأساس غرقا يوم الأحد في نهر الأدبراوي بمنطقة البسلي في محلية الدامر بولاية نهر النيل. وأشار مواطنون أن التلاميذ تتراوح أعمارهم بين 7 و8 وسقطوا في جزء عميق أثناء محاولتهم السباحة، ونوهوا لانتشار 4 جثث منهم ولم يتم العثور على الخامس حتى الآن. وفي شمال كردفان تعرضت منطقة ود المكي التابعة لمحلية أم دم حاج أحمد لحريق مجهول قضى على 83 منزلا بالكامل وتشريد 203 أسرة بجانب خسائر مادية كبيرة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامه بيوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ومن ولاية غرب كردفان يسعدنا أن نستضيف كل من الناشط حبيب دبا والناشط أبو سينا حماد والناظر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر ودكتورة مناهي البشير للحديث حول عدد من القضايا التي تهم إنسان ولاية غرب كردفان. ولاية غرب كردفان من الولايات الغنية جدا، فيها ثروة حيوانية كبيرة وزراعية وغابية وفيها بترول، ولكن في المقابل بتعاني من مشاكل في الخدمات الصحية والتعليمية ونقص حاد في مياه الشرب وتردي في الطرق ومشاكل أمنية أيضا. سنضطر خلال الحلقة لهذه القضايا لمعرفة الأسباب ورأي مواطني الولاية حولها. في البداية أعزائي المستمعين، هيكون معنا حبيب دبا وهو من الشباب الناشطين في مناطق حقول البترول في الولاية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
كويس أستاذ، أنا شاكر لك جدا. الصراحة مناطق البترول عموما يعني في غرب كردفان يعني الآن هي ممكن يعني تفتقر للخدمات الأساسية. الشركات عليها مسؤولية مجتمعية كبيرة جدا في مناطق البترول، في مناطق إنتاج البترول. وبالتالي يعني الليلة المواطن بيعاني من قصة بتاعت المرافق الصحية عموما. يعني الآن ما في أي مستشفى عشان الناس تتعالج فيه بطريقة كويسة كده، ما في يعني مع عدم مستشفى هجلي. الآن كان هو يعني كان مستوى كويس، لكن الآن مستواه يعني دمنا شديد وفي ما عنده أي حاجة. ويعني جد الناس بتعاني معاناة شديدة خلاص يعني في قصة بتاعت المستشفيات والحاجات. أما من جانب المياه والتعليم برضو، والله يعني ما في مدارس كده الشركات عملتها بطريقة كويسة عشان الناس تتعلم فيها كويس. وبعد ذاك مزال المياه دي مزال مرهقة جدا يعني، بالذات يعني في الصيف الجد المواطن بيعاني معاناة شديدة. يعني معروف انه يعني في غرب كردفان يعني معظم الناس يعني فترة الصيف بيجوا على الجنوب على هجيج وكده، بيكون كلهم متمركزين بجاية بالذات العرب الرحل. يعني الناس دي بجد بيعانوا من قصة بتاعت العطش وبتاعت هنا يكون في نفيسهم والماشية بتاعتهم. فالمزال دي مرهقة شديدة يعني. احنا والله يعني ما زال لهم حل عاجل كده على أساس إنه يقدروا يعني يعيشوا حياتهم بطريقة كويسة.
يعني المشكلة شنو؟ يعني مثلا في إنه الشركات دي تقدر تعمل حفائر كبيرة لاصطياد المياه. يعني أنا بفتكر إنه الشركات دي عندها المقدرات إنها تعمل حفائر كبيرة وبطريقة منظمة في أي حتة من الولاية للرعاة يعني.
والله ممكن، أي يعني ممكن. وبرضه فرصة حفر حفائر تات مياه دوانكي برضه. برضه بتحل المشكله يعني، بس حاجه بطريقه كويسه يعني في اماكن كويسه عشان تقدر تجيب مويه كويسه. او معظم الدوانك اللي حصلت مرات بيكون في حته المويه فيها ناضجه يعني نفس البترول. فنحن دارين نكون بدراسه كده عشان تكون مستديمه عشان نقدر نشرب منها مويه. بجد ما بيعاني من المزرعه الان يعني في الوقت الراهن يعني.
نعم. وبالنسبة لتوفير العمل بالنسبة للناس في الحقول بتاعت البترول، يعني ما حاجة سهلة، مؤسسات كبيرة وبتستوعب عدد كبير من العمال بمختلف وظائفهم وكذا، فأحيانا بيكون في إشكالية إنه بنسمع إنه الناس اللي بيجيبوهم كلهم من خارج المنطقة، في حين إنه في القانون بتاعت العمل سواء كان الاستثمار في المجالات بتاعت إنشاء المؤسسات في حتة معينة، المجتمع المحلي بيكون عنده نصيب مادي وبيكون عنده نصيب في التوظيف وبيكون عنده حاجات كثيرة. فكده تكلم لنا عن الحتة دي، الحاصل شنو؟
كويس والله، انت يعني بجد طرقت مسألة مهمة جدا. احنا ناس الليلة يعني احنا كشباب الليلة يعني شايفين في المنطقة دي ونتكلم عن القضايا دي بصورة طبيعية جدا، بنقول له يا يعني احنا 100% من العمالة المحلية دي حقت اولاد المنطقة او الناس اللي قاعدين الغاطنين في الحقول دي، اقلها بيكون انت قدمت لهم حاجة شوية وهم الناس دي قاعدين هم عمالقين. العمالة بتجينا من برا الولاية او بتجينا من يعني بيجينا من حتات تانية، يعني احنا بنفتكر ان القانون كف علينا ان 100% من العمالة المحلية في المنطقة. ما عندنا مشكلة اذا كان يعني في مثلا وظائف فنية ذات تخصصات عالية كده ما توجدت في المنطقة ممكن الناس تجيبها من برا، لكن الان الناس كل العوالي تجي من برا. يعني هسه نحن يعني ممكن لحد وقت قريب نحن الناس هنا يعني ناس عاديين، يعني مثلا زي الغفره بتاع النبار المفروض يكون من المنطقه هنا، زي العمال العاديه الليبر كده المفروض يكون من هنا يعني. اما اذا التوظيف ثاني يعني اذا التوظيف دي بجد فيها ظلم يعني ما تتخيلوا قد شو. الان الولايه او المنطقه ما بتودي فيها اولاد خريجين بتاع بترول، يعني فيها شباب ما شاء الله خريجين الحمد لله بتاع بترول وحدين ميكانيك وحدين كهرباء، على ما لاقين يعني ما لاقين فرص بتاعت انه يستوعبوهم على اساس انه دي بلدهم يعني ومن المسؤوليه بتاعت بتاع الشركات انه نازل ده حقهم، يعني 50% المفروض يكون من المنطقه يعني.
التعيين ده معلش للمقاطعه، التعيين بتاع الموظفين والعمال بيتم كيف؟ بيتم في الولايه ولا في على المستوى بتاعت المركز؟
والله بيتم على مستوى المركز، خاصة التوظيف الخريجين ده بيتم على مستوى المركز هناك وعلى مستوى وزارة الضبط وعلى مستوى الشركات هناك في الرافضة، وبعدين بيجيبوا الناس من هنا. العمالة المحلية المفروض تكون هنا، يعني الحوجة انت مثلا من الشركة عندك حوجة لعمالة محلية تجي تقول لي معنا عندي حوجة مثلا ل 10 20 30 100 نفر، الناس تختار بيك ناس من المنطقة تديك له، فاللي هنا ما موجود والله صراحة يعني.
طيب في ظل التوجه الزي دي يعني المجتمع بتاعت المنطقة بيشوف يعني ده حقوق مكفول له، لكن السلطات ما بتراعي الحاجات دي، فرأيكم شنو انتو كأبناء المنطقة والمجتمع هناك، رأيهم شنو في الحاجات وكيف ممكن الحاجات دي تتعالج؟
والله أستاذ طبعا المسألة دي يعني اتقدمت فيها مذكرات كثيرة وقدمت فيها أوراق للجهات المسؤولة المختصة إنه يا شركات الكلام ده ما صح، المفروض الناس يعني حتى هم بيطالبوا بحقهم الطبيعي، بس انه يا اخي دارين عمالتهم وتوظيفهم هنا يعني يكون بالطريقه الكويسه. هم لحد الان يعني بيناجي الجهات المسؤوله انه يا اخي تنصفهم في الحاجه دي.
طيب يعني في ظل استمرار تراكم المظالم بالنسبه للمجتمعات، الحاجه دي قاعد تخلق اشكاليه بالنسبه للناس في تضجر، يعني ممكن تدي لمشاكل اجتماعيه، لمشاكل ذاته في العمل بتاعت الشركات دي ذاتها.
والله يا استاذ ما هو يعني اكيد ده لو ظلم مكسور، اذا اصلا في ظلم معناه بيكون في غبن من الناس دي المجتمع المحلي ده على الشركات دي، اذا كان في غبن معناه حيكون في مشاكل، معناه انت ما هتشتغل، لانك انت الان بتشتغل في المنطقه حقت يعني حقت ناس المفروض تنصفهم فيها، اذا الزول ما راضي عنك انك انت تشتغل في المنطقه يعني انت ما اديته حقه يشتغل اكيد حيكون في مشاكل، يعني في مشاكل عندها اثارها السلبيه على يعني على شغلك انت وعلى استمراريتك فيها، يعني فيها مشاكل يعني حضرتك مشاكل كثيره جدا، ونحن اتكلمنا في الكلام ده كثير انه يا جماعه احنا دارين يكون في رضا تام من المجتمع المحلي على الشركات دي، اذا بقى في رضا تام بنلقى في اي مشكله ثانيه يعني الشركات هتشتغل بصوره طبيعيه جدا، يعني ما بيحصل اي حاجه، لكن اذا ما في رضا انا اكيد في مشاكل.
نعم. طيب يعني لو جينا اتكلمنا برضو عن الاضرار، يعني ممكن ده جانب فني بعيد، لكن الحاجات الظاهرة بالنسبة للمواطن هناك والتغيرات الملاحظة في البيئة جراء التغيير جراء اللي هو الصناعات دي، يمكن الناس بيكونوا على مر السنين بيكونوا لاحظوا الفرق مما عملوا الإنشاءات دي وقبلها، هل في تغيرات بيئية أو مشاكل صحية يعني ظاهرة بالنسبة للناس عارفينها إنها ناتجة عن العمليات بتاعت التنقيب للبترول وغيرها؟
والله يا أستاذ أكيد الجانب بتاع الأثر الأمني ده يعني الآن في تأثير يعني صحية بتظهر كل وقت وثاني. الآن بقت في ظواهر ما كانت زمان موجودة الآن بقت تظهر في المجتمع هنا، يعني مثلا زي الأمراض، الأبصار الواحد بيبدو مشوه، تشوهات بتاعت العجينة، ويعني في تشوهات كثيرة جدا حصلت. قعدنا نحن وطلبنا وزارة الطاقة إنه يا أخي تجي تعمل لنا يعني فحص القصة بتاعت البيئة دي. اتفقوا معانا في الاتجاه ده، اتكونت لجنة من 18 جهة، يعني ممكن فيها الطاقة الذرية والنووية والزراعة والغابات ووزارة الطاقة ويعني جامعة الخرطوم، يعني كل الحاجات دي يعني من 18 جهة المفروض التيم ده يتحرك يجي يعمل تحليل للتلوث البيئي ده كله يعني كويس، وبعدها تطلع بنتائج. يعني للأسف الناس دي بعد ما تكونت اللجنة دي جه عمل زيارة ميدانية عادية للفحول دي، فكان ده مطلبنا نحن يعني انه الناس دي يعني يجي تيم فني يشوف التلوث بشكل عام كيف ويعرض لهم الحالات ذاتها بتاعت الفحول ويشوف اي حاجه وبعدين يمشي يحللوها ويجيبوا النتائج. يعني ممكن يجي مجموعه منهم يعني عملوا بس للفحول يشافوا بس يعني زياره ميدانيه عاديه بس يعني بيجوا يسجلوا الحالات وزي كده، واوعدونا انه حيجوا المره الجايه بعد ذلك ياخذوا العينات عديد من مثلا من التربه من الهواء من المويه كده وبعد ذلك يمشي يحللوها ويطلعوا تقارير في الحاجه دي. صراحه الناس دي ما يشتغل اي حاجه ثانيه بس دو مرة أولى الليلة اللي احنا ما عارفين لهم النازل الكلام ده من 2017 يعني نهاية 2017 لحد الليلة اللي احنا ما عارفين النازل عمر شنو تاني. فبين زينه الآن الأثر اللي ده موجود الآن على مصر حقود من عالم يجي تيم فني عديل ويجي يحلل القصة دي، يعني بجد هتكون الأمور دي قاعدة زي ما هي، وخاصة من الشركات الصينية شغالة من غير أي استاذ بتعبية، يعني شغال عبث عبث شديد في الفقود دي، ويعني حتى المواد الكيماوية دي اللي بيحشروها هنا دي تكون قاعدة في العراء، بيجي الحيوان بيتناولها، بيجي المطر بيشيلها بيوديها الحفير وقت الخريف الناس بتشرب منها، فالمزرعة كده شكلها عامل يعني شكلها عامل كده من جد الناس يعني معانا من قصة التلوث البيئي دي هنا كتير، ونحن من الآن كشباب بنطالب الجهات تجي تعمل لنا فحص كامل للمويه وللهواء والتربه والتراب من قصة الأثر البيئي.
نعم. طيب قبل ما نختم لقاءنا معك، لو في رسالة عايز توجهها سواء كان للدولة سواء كان للمجتمع هناك الشباب في ولاية غرب كردفان بتقول لهم شنو؟
والله أستاذ نحن يعني الرسالة دي نوصلها للدولة إنه نحن الآن يعني في غرب كردفان والله مظلومين، واقع علينا ظلم تاريخي من استخراج البترول ده، دارين الناس دي اللي يا أخي ينصفونا في قصة الظلم بتاعنا دي، نحن كشباب والغربان ينصفونا في التوظيف تحديدا وفي العمالة وفي كل المجالات اللي تتعلق بالحياة في المملكة. يعني الشباب هم الآن ممكن في حركات كان يعني في مجموعة مسلحة قبل يوم جات هناك مثلا في حقل بلدة تحديدا وعملت هناك، فهو كل دي يعني عبارة عن قبض متراكم في الشركات دي. نحن الرسالة دي نوصلها إنه الخناة دي فقط تنصف يعني انصاف كامل لمجتمع الحقول عشان الناس تكون في رضا من الشركات عشان الناس تقدر تمشي تودي البلد دي لقدام.
شكرا لك حبيب على المشاركه في راديو دبنك.
والله
شكرا. ومنها ننتقل للناشطه حسينه حماد من مدينه بابونوسا. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنك.
مرحبا بكم، انا حسينه حماد حمدان ولايه غرب كردفان محليه بابونوسا. برحب براديو دبنجة كتير، وحقيقة أنا سعيدة إنه الليلة أكون معاكم عبر التواصل على الهواء. أنت ذكرت حاجات يعني دي أوجاعنا كلها يمكن تسميها كده، اتلمست الأوجاع بتاعتنا ونبشت الجروح بتاعتنا الآن إحنا حاسين بيها، وعن جد يعني راديو دبنجة صباغ لأنه يكون قريب ويتلمس قضايانا كغرب كردفان أو السودان عامة. فجد أنا الليلة سعيدة إنه نحن نايرين نتكلم في واحد من أهم الملفات الخطيرة خطيرة جدا المفروض يسلط عليها الضوء، هو مخاطر التنقيب في مناطق البترول سوق غرب كردفان، بليلة، نيم، زرقم حديد، أي ما كان حقل موجود. أنت ذكرت حاجات وأنا بتفق معك فيها تماما، إنه نحن بداية التنقيب في الحقول بتاعت البترول الحكومة ما التزمت بإجراءات السلامة، السلامة للعاملين والسلامة للمجتمع المحيط بالمناطق بتاعة التنقيب دي، فده إخفاق واضح وما محتاج إنه الناس ترجع له كتير. الحكومة كامل مهمتها إنها توعي العاملين دي الأول حاجة بمخاطر الحاجة دي، وبعد ذلك تشوف الوقاية منها كيف الحاجات بتاعة السلامة، وتوعي المجتمع المدني بالتثقيف إنه كيف يتعامل مع الحقول بتاعة البترول دي ومدى الخطورة اللي بتقع علينا نحنا وكيفية التعامل مع المخلفات بتاعة التنقيب دي كيف بصورة يعني واضحة ودقيقة وفيها نوع من إبراء ذمة، لأنه أن إحنا الحاجة اللي ظهرت لنا جليا إنه عملت مع الحاجة دي بصورة فيها نوع من انتهاك للحق في الحياة يعني الطبيعية الإنسان يكون فيها معافى، إنه ما في إجراءات بتاع السلامة. المجتمعات الآن بتعاني من التلوث البيئي والتلوث سواء كان بالإشعاعات، يعني نحن معروف كمجتمع بتاع مسيرية ساكن لقطن المناطق دي من قمنا ما عندنا حاجات صعبة ظاهرة زي الأسحة دي، تشويه في الأجنة، أمراض سرطان بصورة ما عادية، حساسيات مرعبة، أنت لما تشوف ذاتك بتحتار بيجات من وين، وموت للبهايم. نحن الآن المواطن بتاعنا أول سكان بتاعنا المناطق البسيطة دي ممكن يجيب البرميل بتاع المادة اللي اسمها الكيميكال بتاع المادة الكيماوية اللي بيجيبوا فيها النفايات واللي بيجيبوا فيها مصايبهم للتنظيف دي، بتلقاه بيشرب فيه. لما نيجي نتكلم معه بقول لك انت يا اخي ما جايب خبر، بقول له البرميل ده المفروض يتحرق. فدي واحدة من المسؤولية اللي احنا بنتكلم فيها دايرنا من الدولة او الناس اللي عاملين في الحقول، انه المفروض برامج زي دي تتحرك ليه تمشي للمواطنين البسطاء دي، هم ما عارفين خطورتها، لو عارفين خطورتها ما بيجيبها بيشرب فيها المي. فالان احنا والله ما بنحفي الحكومه من تحمل المسؤوليه دي، دي مسؤوليه وده مرف خطير مفروض اسي كل السودان يتوجه لغرب كردفان ويمشي يشوف، يبدا تحليل، يبدا تحليل في التربه في الشجر، يشوفوا ذات المشاكل بتاعت البشر شنو. بجد انا لو قعدت اتكلم معاك يعني شهر كامل ممكن نتكلم في التفاصيل دي وما نكون وصلنا للمشكله الحقيقيه. يا ترى غرب كردفان حتكون نفسه رخيمه جديده على وجه الدنيا، يعني هنحمل نفس المعاناة بتاعت هيروشيما وحجيج أجيال مصابة بالتلوث وبأمراض نحن ما بنقدر ولا مستوانا المعيشي ولا مستوى الدخل بتاع الفرد بيقدر بيعالج أي حالة بتظهر هسي حاليا. يعني بصراحة يعني أنا ممكن دايرة أرجع أتكلم لك عن مشكلة واحد اسمه شاب اسمه خرقاس، أنا معتقد الناس دي كلها بتكون سمعت مشكلتهم، هو 25 شاب اللي تعرضوا لأشعة بتاع الجهاز اسمه السورس من أخطر الأجهزة المعروف من علماء الجيولوجيا، إنه طريقة الاستخدام بتاعه بتتم بصورة محددة وعنده جراب بعد ما يعملوا الاستكشاف به في جراب يتدخل فيه. يتخيل إنه الناس دي العامل الباكستاني ده نسي الجهاز ده خارج الجراب بتاعه لفترة بتاعت 4 أيام ومعاه 25 شاب ديل العاملين معاه في الحقل ده والمناطق المرويه الحجيرات الدبب كم منطقة في الشارع. تخيل كمية الإشعاعات اللي تعرضوا لها الشباب ديل واللي تعرضوا لها المواطنين البسطاء من جراء نسيان الجهاز ده خارج الجراب. يا ترى المسؤولية دي من اللي بيقدر بيتحمل مسؤولية انتهاك لحقوق زي دي؟ تخيلوا أن إحنا ديل قدر شنو قاعدين ساي بدون إجراءات من دولتنا أو من حكومتنا أو من أي اتجاه. ومع الأسف الشديد يعني أولادنا العمل في الحقول دي أو أولادنا درسوا عشان ما يجي يقولوا لنا أن إحنا سند يقوموا يحموا لنا حقوقنا، جرى ورا 2% وجرى ورا حقي وحقك وأتعين وأتوظف ونسوا المخاطر الأليمة اللي وقعنا فيها نحن كمجتمع وعوائلنا. نسينا الحاجة دي تماما، ما خطينا بالنا لها، بس وصلنا إنه أنا حقارين المنفعة الشخصية فقط. فدي حاجة بتجب بتوجع القلب. يعني هم مفروض دورهم يحافظوا على الحماية بتاعت أهاليهم وعلى حاجاتهم دي حتى بعد ذاك يمشي يشوفوا وظائفهم وين. معلش أنا حطول شوية، الناس دي ما لقوا أي اهتمام لما جو وصلوا المنطقة المعنية قالوا لهم نحن نسينا الجهاز ده 4 أيام فاتح، يعني نحن ها أفتلينا نحن مالنا ما ورم. بعد ذلك جرد تواصلوا مع الناس الوزارة النفط هنا، جرد إنه الناس اللي يعملوا فحوصات في الخرطوم، ياهو جرجر كانت معروفة لو سمعت بالقصة دي، جرجروا معاهم جابوهم مستشفى فضيل هنا والفحوصات دي اللي عملوها لهم دي طبعا ما عندها علاقة بالفحوصات الدقيقة، واكتشفنا إن السودان ذاته ما عنده جهاز بتاع أشعة مقصد في قياس الأشعة. تخيل الكارثة الكبرى، ما عندنا الجهاز السودان كله عشان يدوسوا للناس دي الإشعاع اللي ضرروا منه ده قدر شنو. بعد ذاك المستشفى ترد لهم تقول لهم يا أخي إحنا ما قدسنا لكم إشعاع، إحنا بس عملنا لكم الوظائف الكلى والكبد. جرجرة وتلتل الناس دي اللي هنا ترزعوا في الخرطوم دي 10 أيام جارين من هنا لهنا ما قدروا يوصلوا للحقيقة لحد الآن. امشي وقال لهم ودونا برا السودان إحنا لازم نعرف اللي حصل لنا شنو. تخيل كمية انتهاكات زي ده والحاجة دي حاصلة وأنا بتكلم لك ملف حقيقي وواجعنا شديد إحنا كأبناء غرب كردفان. الحاجة دي حصلت ناهيك عن إنه المدارس أو ناهيك عن إنه أن إحنا مثلا من البترول ده نستثمر كمسؤولية مجتمعية ننعم بطريق مدارس مستشفيات أقلها يكون عندنا مستشفى بتاع أورام متخصص. أنت جبت لنا البلد هنا أدونا مستشفى خلونا نحن نقدر نعالج روحنا، لكن بالطريقة دي نحن نجي نجري هنا الخرطوم وتلتلو بلاوي بلاوي. تخيل منظر نحن أسي عايشين كده وأسي. خلينا نتكلم لك كمرأة، الآن النساء بيتعرضن لعمليات إجهاض إجهاضات مبالغة وتشويه في الأجنة سبحان الله ما تقدر تعين انه دشنه لونهم اسود فيهم تشوهات خلقيه. يعني سبحان الله الواحد ذاته بيجي خلاص ما عندها رغبه انها تنجب ذاته. ده كل الحاجات دي احنا حاصلينها يا اخوان, حاصلينها في غرب كردفاني.
يعني السلطات الصحيه بتوثق التقارير دي وقاعد تقدمها للجهات المعنيه بمعالجه المشاكل دي, ولا التقارير دي قاعد تمشي وين؟
ايوه, ما احنا كلنا ناس, انا وانت ويمكن المواطن ذاته دارين نعرف ان التقاريرنا دي قاعد تمشي وين, بتتدسى وما بتصل ليه, ودارين وسائل الاعلام دي كلها الان دينا تجيب معانا في غرب كردفان عشان نشوف الخطر القادم المرض المجهول. يعني احنا الان يمكن نكون هجيمة قادمة زي ما قلت لك بصراحة العبارة. يعني نحن محتاجين لكل الوسائل تجي تساندنا في قضيتنا دي عشان نقدر نحافظ على سكاننا دي. اذا كان الناس دي يترحلوا من الحتة دي نعرف نحن برانا نتكاتف كشباب, نعمل تجمعات بتاع مجتمع مدني, المهم نحاول ننقذ اهالينا دي. بالذات محتاجين ان الناس تتورش, بالذات المناطق المتاخمة للبترول ده, انه المخلفات بتاعت البترول ده المفروض ما نستخدمها للمويه ولا نجيبها نجيب بهايم ولا. انا اتكلمت لك عن البشر وماله البهايم دي هسي برضو حاليا بقت ما عندها انجاب, بقت بتموت ساي, الشجر بقى يستغرق بقى يحرق, بقت ما في انتاج في الزراعه, كميه بلاوي كميه مشاكل يا رب. عشان كده احنا بنقول يعني غرب كردستان الان يعني يمكن محتاجه لنصره سريعه, يعني محتاجه لتدخل فوري. وشوف حاله الحكومه والبلد الضاجه والجايطه دي, منو حل ينتبه لكلامنا ده ولا منو بيسمع لبلاوينا وحاجاتنا نحن قاعدين نحس بها دي عشان يجينا في الوضع حسي حاليا راهن شايفه ده.
استاذ ابو سينا في رايك يعني ما هي الحلول الممكنه عشان ما تتحول المطالب الخدميه الى صراع سياسي والناس تلجا لوسائل ثانيه؟
فعلا هسي يمكن الايام دي يعني بدات الحاجه هسي التمويل ده تظهر, وبدات بعض من الشباب حيشيلوا السلاح وحيضربوا الحقول بتاعت البترول باعتبار انه احنا ما عندنا حقوق فيها والبترول ده ماشي. ونحن يعني كمجتمع وكناشطين قاعدين نتكلم معاه انه الحاجه دي ما صحيحه, وان الضرب واقع علينا كثير, لكن برضه بالضرب وبالتخريب ما حنجيب حق, بل حنعرض ناسنا ثاني لاشعاعات ولخطوره اكبر من اصلا حاصله. نحن كحلول انا غيث شخصيا وزين حماد وبعض من الشباب الناشطين, والقضيه دي شغلانا شديد, حنشتغل توعيه كبدايه في المجتمعات انه نحن بنوعين بخطوره الراهن في غرب كردفان من مخاطر التنقيب ده, الخطوره شنو والحاجات الاحتياطيه شنو المفروض احنا كشباب او كنشطاء او كمجتمع بنعمل شنو عشان نعدل الخطوره دي. كيف انه المال بتاع التنميه اللي قاعد يجينا 2% دي الناس تقعد تهد ونقدر الكوم كبير والمشاركه تكون كبيره, انه نحن الحاجات دي حنوظفها في اطورها صحيحه تخدم مصالح المنطقه, ما تمشي لجيوب ناس, ما تمشي مباني, ما تمشي تفاصيل, خدمه حقيقيه يستمتع بها المواطن, يحس انه يبقى عنده حق في ما تسمي ده, انه انا بستمتع وداك بستمتع وكل المواطنين دي سواسيه الحقوق دي, ما تمشي لناس محدده عشان نقدر شنو نتجنب حته الحقد وحته الصراعات اللي تحصل من انه دي يستمتعوا ودي لقوا ودي ما لقوا وتفاصيل انه انا ده مظلوم ولازم امشي اشيل سلاح, ومحتاجين شغل كثير كثير شديد شباب دول يجيبوا ستاند باي, انه احنا لازم مناطقنا دي نجيبوا نوقي ونشوف الحلول مع الحكومه شنو بترضينا.
شكرا لك استاذه حسينه حماد على المشاركه في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا راديو دبنجا, وعن جد احنا سعيدين ايوه مع سعاده وجودكم معانا في استطلاعاتكم, وبجد بتنفسوا لنا انه احنا قادرين نحكي قضايانا, والواحد بحيث انه حتى ولو عبر الهواء انه قدر وصل مشاكله دي براها محمدة. وشكرا جزيلا.
مستمعيننا الأعزاء ما زلنا في تواصل في برنامجنا صوت الولايات من ولاية غربي كردفان, وقبل ما ننتقل لضيفنا التالي هنجيب في فاصل موسيقي قصير ونرجع. أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام, والآن معنا الناظر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر حول الأسباب الرئيسية للصراع القبلي في ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
المشكلة الهدف الرئيسي هو خلاف بين المزارع والراعي, والحين توسع الطريقة الزراعية في السودان في بلاد الأسباب, توسع الرقعة الزراعية ولم يترك المزارع مساحة كافية للراعي كان ترى فيها التي هي منظر دخل له وللسودان الماء ودخول الراعي الراعي في أراضي المزارع والخسارة اللي ينجو من ذلك يولد بين الناس طبعا الخداعات والخلافات والتفل لمرحلة القتل إذا شذ الناس جزءا كبيرا. نحن بدورنا في إدارة نحاول بقدر الإمكان أن نطاقش الجدوى والبيضة ما تنكشف، فأن الناس اللي عندهم مشاكل في المرأة والزراعة مكلف لجان لجان من الراعي ولجان المزارع وجيل يكون فيها الشراكي والمشاهد حتى يتجنب الراعي يكون في المزارع في وقت معين. وحددنا من قبل أن حتى شجرة الحساب اللي هي المصدر الرئيسي للمزارع هنا وهي إحدى الموارد الرئيسية للسودان، السودان ينتج أكثر من 80% من شجر الخشب من الصمت، وكل هذه الثروة في مناطقنا. حضرنا سيرة الخشب أن تكون مرعى بعد شهر تسعة، قبل شهر تسعة تكون مرعى مثلا مثل الشجر، بعد شهر تسعة المطر ينساب وتخضر شجرة الخشب وتتأخذ لكي تنتج الصمت. فحضرنا بعد ذلك الراعي فيها وأصبحت من صاحب الشجرة حتى أنه مستقيم مفاق في الصمت الذي عليه الفصاد الأول في السودان بعد الأشياء الحديثة التي حدثت في البترول وفي الذهب وفي الثلاثة وفي فالحالة في السودان نحن بالنسبة لنا في كردستان بالذات الأمن في استقرار أكثر والناس وصلت درجة الوعي الناس لا تريق الدماء عندنا إلا في حالات نزلة.
يعني التوسع في الزراعة على حساب الري ده ناتج انه مثلا في تغيرات بيئية في تصحر في مناطق كبيرة طلعت من الزراعة الناس يتمددوا في الغابات ولا في زيادة في السكان ولا الحاجة دي ناتج من شنو؟
والله الزيادة في الزراعة ناتج عن طمع الشخصي بالنسبة للمزارعين. هسه الآن أي شخص عايز يعمل 50 مخمس عشان يتاجر في العيش وده يعمل 100 مخمس طول عشان بكرة يشتري عربية وبكرة يعمل دكان وبكرة يعمل ويعمل يبدأ ويبسل. ودي أنا هشي في كل اجتماعاتي مع المزارعين مع الرعاة اجتماعات الأساسية الطبيعية يعني يحارب هاي المسؤول وفكر أن الإنسان ما يسمع في الأرض الزراعية يزرعها المستفيد هو من ناحية مالية ولا يستفيد ما يتلك مرعى للهاي التي هي ثروة رئيسية للسودان وثروة هامة جدا لصاحبها. صاحبها قد يتكل عليها اتكال كلي وليس له علاقة بالمحتاجات الأخرى بالزراعة هو طمع. أنا أعرف ناس يزرعون 105 لماذا؟ 105 مثل أراضي زراعية تصلح للمرعى تفتح للراعي أن يستفيد من الأراضي التي تزرعها ويصبح هو يفصل معايبه في زراعته ويخسر وتنشب المشاكل قد تكون بانية.
الحكومة طبعا عندها دور يعني هل يعني من دور ممكن الحكومة تقوم به وممكن على الأقل يساهم في الحل بتاعت المشكلة دي؟
والله الحكومة لم تبدأ أي مساهمة لم تبدأ مساهمة في حل مشكلة المزارع الذي يريد أن يتوسع ولا الراعي الذي يريد المرعى تنشر السلفات دي ونحتوي بلاها مشكلة الحكومة ليس لها دور.
شكرا لك الناظر منعم منصور على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى دكتورة مناهل بشير وهي معلمة بمدينة لقاوة لتحدثنا حول التعليم في الولاية وتحدياته. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
برضه في الدفاع قاطبة متردية تماما يعني بصرف النظر عن لقاوة يعني في أي محلية أي إدارية في تردي خدمات على مستوى التعليم يعني.
والسبب شنو يعني الولاية غنية يعني يمكن لو ما بقى الأول
فعلا الولاية غنية ومواردها كثيرة إذا من جانب البترول ولا من السمق العربي ولا الفول ولا الكركدي ولا المحاصيل كمية من الموارد بتدور على الولاية. لكن الإشكال يكمن في أن الولاية بحد ذاتها ما قاعد تعكس الموارد اللي قاعد تنهال على دي على المواطنين.
بتمشي وين الموارد دي؟
والله هذا السؤال البطرح نفسه من آثار وسلبيات المخلفات الإنقاذ هو السبب الرئيسي في الحاجات دي.
وده نحن بنحمل الحكومة المركزية ولا بنحمل المسؤولين في الولاية ولا دي مشكلة مشتركة؟
والله هي مشكلة مشتركة. التعليم ده هو المفروض يكون اتحادي الأول الحكومة المركزية بعد ذاك الحكومة الولائية. حكومة الولاية هي المنوطة بالنهوض بالتعليم في ولايتها، لأنه من حق أي مواطن في الولاية ينعم بالخيارات الموجودة في الولاية تنعكس عليه على المستوى الصحي، على المستوى الأكاديمي، على المستوى الاقتصادي.
صحيح. طيب الحال شنو؟ الولايات قد تتفاوت في بعض الإشكاليات، لكن الإشكالية عامة، الحل شنو؟
والله باستخدام الأمثل لموارد الولاية بمختلف أنواعها، واستخدام الأمثل والجيد للحوجة يعني الأولويات، والتعليم بالذات هو المفروض يأخذ حيز كبير في جانب الولاية من حيث الموارد، لأنه لو ما التعليم ما حيكون في صحة ولا حيكون في أي جانب آخر.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية غرب كردفان، كل من الناشط حبيب دبا والناشطة بوسينة حماد والناظر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر ودكتورة مناهل بشير، وأيضا بنشكر للضيوف حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم موجز بأهم الأخبار لليوم الاثنين 7 من شهر 3 سنة 2022. نبيل أديب يعلن توقف عمل لجنة التحقيق حول فض الاعتصام بسبب اقتحام قوة أمنية لمقر اللجنة والاستيلاء على جزء من مقرها. لجنة الطوارئ الاقتصادية تعلن القبض على 40 تاجر عملة وتقرر إنشاء محكمة خاصة لمن وصفتهم بمخربي الاقتصاد. محللون اقتصاديون يصفون لجوء اللجنة الاقتصادية برئاسة حميتي للحلول الأمنية بأنها كارثية ويطالبون بمعالجة الأزمة السياسية. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعرب عن انزعاجها الشديد للتراجع الحاد في حقوق الإنسان عقب الانقلاب. بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي يؤسسان آلية تنسيق مشتركة للعمل المشترك على الأرض ويدشنا عمل الآلية باجتماع مع أطراف السلام. نهب ركاب عربة في خور كلاش جنوب غربي زالينجا كانت في طريقها من سرف عمرة إلى نيالة. عمليات سرقة ضخمة لمخزن تغذية مدرسية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي في سرف عمرة بشمال دارفور. مزارعو القطاع البستاني في كسلة يقلقون كبر القاش لساعات مطالبين بإلقاء قرار استيراد البرتقال من الخارج. ناشطون من شرق السودان يحذرون من اندلاع فتنة بالشرق بسبب عمل لجنة ترسيم الحدود. شكاوى من فرض قوات عسكرية رسوم غير قانونية على صغار التجار في معبر القلابات الحدودي بولاية القضارف. لجان المقاومة بالقضارف تسير موكب 7 مارس لإسقاط الانقلاب العسكري والحكم المدني الكامل. استعدادات واسعة لانطلاق موكب 8 مارس بالخرطوم والولايات بمناسبة يوم المرأة العالمي. وزارة الصحة بالخرطوم تلغي افتتاح مجمع 6 النفور بمستشفى إبراهيم مالك وتوقف مدير المستشفى الدكتور علي شاكر عن العمل. إصابة معتقل بتهمة قتل العميد الرياح باضطرابات نفسية بسبب التعذيب والسعق الكهربائي. توقيع وثيقة التعايش السلمي بين مواطني مناطق جنوب السكة حديد في أم جونجة بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.